الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
نشكر الله عز وجل حق الشكر، لأن الله تعالى قال في كتابه العظيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا كنت لا تستطيع أن تحصي نعمة واحدة فما بالك بنعمه عليك سبحانه وتعالى. في هذه الأيام المباركة يستحب لك أن تصل الأرحام، فالله عز وجل حذرنا من تقطيعها. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هؤلاء الذين قطعوا أرحامهم لبعض المشاكل التافهة، يقاطع عمه لأن عمه ظلمه في الميراث، لا يذهب إلى أخته لأن أخته وقعت في عرض زوجته قبل ذلك، إلى غير ذلك من الأمور الخطيرة. فمن أراد رضا الله فعليه بصلة الأرحام، من أراد البركة في العمر والسعة في الرزق فعليه بصلة الأرحام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. معنى ذلك: إذا أردت البركة في الرزق، إذا أردت المال القليل ينفعك الله عز وجل به فالقليل يكفيك، فعليك بصلة الأرحام، فصلة الرحم تكون سببا في البركة. إذا أردت البركة في العمر وإن عشت أياما قليلة فإن الله تعالى يبارك لك في هذه الأيام، فتحصي فيها من الأعمال الصالحة ما لا يخطر لك ببالك. هذه البركة، والبركة لا تكون إلا من عند الله جل وعلا. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أن يبارك له في عمره، فليصل رحمه. فإياك والقطيع. وإن كنت عاجزا عن السفر إلى بعض الأقارب فلن تكون عاجزا بإذن الله تعالى أن تسلم عليهم من خلال الهاتف، فإن الله عز وجل يكتب لك الأجر. أما عن هذا الرجل الذي ما ذهب وما سافر وما سلم وما اتصل وما بحث عن أي شيء، فهذا من الذين قطعوا أرحامهم والعياذ بالله. إن الله تعالى علمنا في كتابه العظيم أن للجار حقوق، حتى الصديق له حق عليه، حتى الرفيق في السفر، يعني إذا كنت مسافرا من دمياط إلى مصر مثلا وتعرفت على رجل في السيارة أو في القطار، ثم بعد ذلك حصل الفراق، فإن هذا الرجل له حق عليه أن تسأل عليه وأن تبحث عن أحواله بعد ذلك وأن تطمئن على صحته، هذا عن الصاحب وعن الرفيق في السفر، فما بالك بحق العمة، وما بالك بحق الخال، وما بالك بحق الوالدين، وحقهما علينا عظيم. المقصود أن نصل الأرحام وأن نوسع على العيال في هذه الأيام، فأيام التشريق كما قال صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أيام التشريق يعني اليوم الحادي عشر، الثاني عشر والثالث عشر، وهذه الأيام في اليوم الثالث عشر هو آخر موعد للذبح. هذه أيام أكل وشرب وذكر لله، ولذلك فإنه يحرم عليك أن تصوم هذه الأيام، خمسة أيام يحرم عليك الصيام فيها، اليوم الأول من عيد الفطر، واليوم الأول من عيد الأضحى، وثلاثة أيام بعد أول يوم من عيد الأضحى، وهي أيام التشريق، وهي التي قال الله تعالى عنها في كتابه العظيم واذكروا الله في أيام معدودة. طيب، فيما يتعلق بجلود الأضحية فلا يجوز لأحد أن يعها إذا كان هو الذي ضحى، أنت ضحيت وقدمت الذبيحة لله، فوزع هذه الجلود على الفقراء أو اعطي هذه الجلود للأمناء من الإخوة أو استعملها، وليس لك أن تدفعها أجرة للجزار أو أن تبيعها. طيب، إذا بيعت هذه الجلود فإن هذه الأموال تجمع وتنفق لصالح الفقراء والمساكين واليتامى وطلبة العلم الشرعي الذين فرغوا أنفسهم للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولتعليم الناس العلم النافع. لا أقصد بالطلبة الطالب في الثانوية العامة أو في كلية التجارة، لا لا لا، أنا لا أقصد هؤلاء، أتكلم عن طلبة العلم الشرعي، عن أهل القرآن، عن أهل الحديث، عن أهل الدعوة، أو تنفق في تزويج الشباب من المسلمين الصالحين. وانتبه إلى ذلك، امرأة تأتي وتقول أزوج ابنتي، طيب ماذا تريدين يا امرأة؟ ما الستائر يعني؟ ستائر؟ كيف نعطيك مالا لشراء الستائر؟ وهذا من البدع، إنك إذا سترت الحيطان فإن هذا من البدع، فكيف وقد ينفق على هذه الستائر الآلاف من الجنيهات؟ كيف نساعد هؤلاء؟ المقصود أن هذه الأموال التي تجمع عند من بيع الجلود لا ينفق منها على المساجد، كما لا يجوز لك أن تخرج زكاة مالك لصالح المسجد للبناء أو للمساهمة في التشطيب أو للكماليات أو حتى للأساسيات، إنما زكاة المال لصالح المصارف الثمانية كما قال تعالى في كتابه العظيم في سورة براءة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وما ذكر الله أن من المصارف الشرعية المسجد. هذا أمر هام وأفتى به أهل العلم، فلينتبه لذلك. إذا أردت أن تبني لله بيتا فليكن من خالص مالك، من صدقة التطوع. طيب، هل يصلح أن أتصدق لصالح المسجد؟ نعم، لا بأس، ابن المسجد من الصدقة، عمل بيوت الله تعالى من الصدقات. أما عن زكاة المال فإنها تنفق في حق الفقراء والمساكين، ويجوز لك أن تؤخر الذبح إلى اليوم الرابع من أيام العيد، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق قبل غروب الشمس، ومن ذبح بعد ذلك فليس بمضحى لله. يعني قل لك إن شاء الله يعني نجعل الأسبوع الأول هذا راحة، أذبح في الأسبوع الثاني إن شاء الله حتى استقرار الأمور، هذا ما ضحى لله، إنما وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقتا للذبح. طيب، أمر آخر وهو هام يتعلق بالأضحية فيما يتعلق بتقسيمها، هذا أمر واسع وسهل. قال بعض العلماء باستحباب تقسيمها إلى ثلاثة أسلاف: ثلث لك، ليك الذخر، نعم يا أخي الذخر ما في مشكلة، ثلث لك، وثلث للفقراء والمساكين، وثلث للهدايا، ويجوز لك أن تعطي من هذه الأضحية لرجل حتى وإن لم يكن من المحتاجين، بخلاف الصدقة من أجل تأليف القلوب إذا كان جارا لك، حتى إنه يجوز لك أن تعطي جارك وإن كان نصرانيا، طبعا المسلمين أولى، لكن هذا جائز إذا كنت طامعا في إسلامه أو من أجل أن تدفع شره عنك إلى غير ذلك من الأمور بضوابط، لكنك لا تهنئ هذا الجار قل له قبل الله يا شيخ، كل عام أنتم بخير، بسبب ماذا يعني؟ هو احتفل بعيد المسيح وقال إن المسيح ابن الله، وأنت تقول له كل عام وأنت بخير، شاركتهم في الكفر والعياذ بالله. فلا نخلط هذه المسائل، فهي خير جدا حتى لا أخرج عن الموضوع. فأقول وبعض أهل العلم قال إن الأضحية تقسم إلى نصفين، نصف لك ونصف للفقراء ومنه الهدايا إلى غير ذلك. وإذا ذبح الرجل وأكل أكلة أو أكثر وجعل الباقي لله فجائز وحسن، وإن أخذ لنفسه أكثر من النصف فلا إثم عليه، لكن الأفضل أن يكثر من الصدقة، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو المتعفف الذي لا يتعرض للسؤال ولا يقف بالأبواب ولا يمر عليك، يجلس في بيته، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، حتى وإن كان له هيئة حسنة. بعض الناس إذا نظرت لما شاء الله هذا من الأثرياء، هذا من أصحاب الأملاك، ريحه طيب وثوبه طيب ومنظره جميل، لكنه يعيش بالكاد، لكنه متعفف نزيل، لا يسألون الناس إلحاق. وبعض الناس ما شاء الله، أسأل الله العفو والعافية، من الله تعالى عليه بالعمارات والأرصدة ويمشي في الطرقات، ينتظر هذا واقف عند باب هذا ويأخذ هذا الكيس ويجمع اللحم، ألا بئس الفعل فعلهم، يعرضون وجوههم للذل والهوان. كلا، فليمت الإنسان جوعا دون أن يعرض نفسه للسؤال أو الامتهان، هذه عفة النفس، هذه النزاهة. أما عن هذا الذي يتسول ويأخذ من ذاك وهو لا يستحق، فيأتي يوم القيامة ولحم وجهه ساقط والعياذ بالله من شدة الحياء من الله. أنت أخذت حق الفقير، أخذت وتسولت وجمعت ومت بعد ذلك، أو ومت بعد ذلك تلقى الله عز وجل وغيرك يستمتع بالكنون، أليس كذلك؟ يحدث. إذن فالإنسان إذا جعل الأضحية كلها إلا القليل منها لله عز وجل فهذا حسن، وعليه أن يتحرى أهل الصلاح. وذكرت قبل ذلك أنك تختار الجزار المسلم الذي يصلي، جزار لا يصلي لا يذبح لنا ولا نأكل من ذبيحته، جزار لا يصلي لا يذبح لنا ولا نأكل من ذبيحته حتى وإن سمى الله. لماذا؟ لأن أهل العلم اختلفوا في إسلام تارك الصلاة كما فصلت قبل ذلك. فالأولى أو الواجب عليك أن تتحرى الرجل المسلم إذا أردت أن تذبح، وإذا أردت أن تزوج ابنك، وإذا أردت أن تزوج ابنتك، وإذا أردت أن تشارك رجلا في عمل، وإذا أردت أن تجالس رجلا وجعلته لك صديقة، وإذا أردت أن تدخله بيتك، فعليك بالصالحين، فالصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. بعض الناس ما شاء الله عليه علامات الصلاح ويأتي المسجد ويصلي الفجر وصاحب لحية من شيء طيب، لكنه يجلس مع الأشرار، دنست نفسك. رجل من أهل المساجد يقرأ القرآن لكنه بالليل والنهار يجلس على المقهى مع أهل البطالة والمدخنين وأصحاب التسكع، الحق نفسك بهم، اجلس مع الصالحين، فإنك ستدنس إذا جلست مع هؤلاء. دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فقال له: يا أمير المؤمنين، كنت جالسا مع بعض أهل الفساد وكانوا يشربون الخمر، ودخل أهل الشرطة علي، يعني الشرطة دخلوا علينا وأخذوني معهم ولا ذنب لي. فقال له الخليفة: كنت تجلس مع هؤلاء وكانوا يشربون الخمر وكنت صائما ولا أزال صائما؟ فقال الخليفة: طبعا حد شارب الخمر 80 جلدة، يأخذ 80 جلدة إذا رؤية وهو يشرب الخمر. قال: به تبدأوا. ابدأوا بهذا، تجلس مع أهل الخمور وتزعم أنك من أهل الصلاح. هذا والله تعالى أعلم. ومن كان عنده أي استفسار عن الصحية فليتفضل. بارك الله فيك، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. تقبل الله منا ومنكم، وعاد الله عز وجل علينا هذه الأيام بكل